وتجتمع كلمة المسلمين على الاعتراف بفضلهم وما لهم من المنة على من بعدهم، منة لا نقدر على مجازاتهم بها إلا أن ندعو الله أن يجازيهم. هذا هو الواجب علينا جميعا، أن نعترف بفضلهم وأن ندعو لهم وأن نمدحهم وأن نذكر مآثرهم ومحاسنهم رضي الله عنهم. هذا هو واجب المسلمين، ولا يكون بيننا خلاف في صحة ولايتهم وفي فضلهم وأسبقيتهم وفي مكانتهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم وفي تقدمهم على هذه الأمة. هذا هو الواجب علينا. ولكن لما حدثت طائفة أخذت تذمهم وتسبهم وتتبرأ منهم وتحقد عليهم وتولد عليهم ترهات وأكاذيب تلفقها وتعيبهم بها، كان في ذلك ما يقتضي أننا نذكر مآثرهم ومحاسنهم ونبحث عنها ونثبتها حتى نبطل كيد الكائدين حتى نرد على أولئك الكاذبين الذين فعلوا هذه الأفعال. هم من يسمون أنفسهم الشيعة، وهم المعروفون عند أهل السنة بالرافضة. هؤلاء هم الذين حقدوا على الصحابة عموما إلا أفراد يسيرة، ومن جملة من حقدوا عليهم الخلفاء الراشدون ما عدا عليا وذرية علي. وقد ذكرنا أقوالهم وأسباب قدحهم في الخلفاء الراشدين وأسباب حملهم عليهم حملة شعوى حتى كثروهم وظللوهم واستباحوا لعنهم، بل تقربوا بذلك وفعلوا أفاعيل شنيعة كما لا يزالون عليها إلى الآن. ذكر لنا أنهم يربون لهم سخلة حتى إذا ترعرعت سموها عائشة، ثم اجتمعوا عليها وأخذوا ينتفون شعرها، ينتفونها بقوة وهي تصيح وتتألم، ثم بعد ذلك يضربونها إلى أن تموت. بهيمة من البهائم، يقولون هذا تمثيل لعائشة التي قاتلت عليا في وقعة صفين، في وقعة الجمل كما يقولون. هذا حقدهم. وكم لهم من الأفعال الشنيعة. ولا شك أيضا أنهم جفوا وغلوا، فهم جفوا في حق الصحابة وغلوا في حق من يسمونهم أهل البيت الذين هم علي وذريته، هم أهل البيت فقط، غلوا في حقهم وصاروا يعبدونهم من دون الله. ذكر لنا بعض مشايخنا أنهم يربون الطفل الذي ابن سنة ونصف سنتين على لعبة من اللعب، فإذا ألف هذه اللعبة أخفوها يوما من الأيام، فأخذ يسأل عنها أين لعبتي، فيقولون أخذتها عائشة، أخذها عمر العنهم، أخذها أبو بكر العنهم. فلا يزال يلعن ويسب ويدعو عليهم، لعنك الله يا علي يا عمر وهكذا. ثم بعد ذلك يقولون يقول ادع سيدنا علي حتى يردها عليك، فإذا دعا يا علي ردها علي، فجاءوا بها وقالوا ردها عليك علي. يجمعون بين الشرك أو تربية أولادهم على الشرك وتربية أولادهم وأطفالهم منذ الصغر على الحقد على الصحابة وعلى شكلهم حتى ينشأوا على هذا. هم يقولون أنتم تعيبوننا لأننا نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا ذنب إلا أننا نحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكررون دائما، ونقول لهم نحن أولى منكم بأهل البيت، نحن نحبهم أكثر من محبتكم لهم، ولكنها محبة اقتصادية، فإذا أنتم أحببتموهم وغلوتم فيهم فإننا نحبهم بلا غلو، وأنتم تقولون لا نحبهم إلا إذا أبغضنا غيرهم. لا يجمع إنسان بين حبهم إلا بعد أن يبغض الصحابة الباقين، لا ولاء عندهم إلا ببراء. وهذا هو الذي أوقعهم في أن حملوا على بقية الصحابة وحقدوا عليهم هذا الحقد الغليظ الكبير. فهذه من أفعالهم ومن أعمالهم الشنيعة. لما تكلم العلماء في العقائد على قولنا في الصحابة عموما، كان من جملة الصحابة ومن جملة الخلفاء معاوية بن أبي سفيان. معاوية لا يزالون يصرحون بعداوته وبلعنه وبعيبه، ويعتقدون كفره وضلاله، ويعتقدون أنه من أهل النار وأنه مرتد وأنه و السبب عندهم أنه قاتل عليا في وقعة صفين، وهو إنما قاتلة عثمان الذين في صف أو في الجملة الذين مع علي. وكان علي رضي الله عنه دعا معاوية إلى البيعة وقال بايعني حتى تجتمع الكلمة، وبعدما تجتمع الكلمة نأخذهم واحدا واحدا ونعذبهم ونقتل من يستحق القتل منهم مهما كانوا. هذا هو الذي يجب علينا. ولكن أبى معاوية وقال لا أسلم لك البيعة حتى تمكننا من قتلة عثمان، فحصلت هذه الوقعة التي هي وقعة صفين والتي وقع فيها هذا القتال. فمن ثم حمل الرافضة على معاوية وقالوا إنه الذي فعل وإنه الذي فعل. وبكل حال فهو معلوم، يعتقد أهل السنة أنه من جلة الصحابة وأنه من أفضلهم وأنه ذو الحلم وذو العلم والفضل، وتقبل رواياته وتقبل أخباره التي نقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما بينه وبين علي فإن هذا له هذا السبب، ونعتقد أنه لا يرى أن عليا مثل ما يرون معاوية، بل يعتقد أن عليا خليفة وأن عليا صحابي جليل وله سبقه وله مكانته، وكذلك علي رضي الله عنه يعتقد أن معاوية له مكانته وله فضله وله حلمه وله نشاطه وله آثاره في الدعوة إلى الله وفي جهاده، كل منهما يعترف بالآخر، ولكن الرافضة قوم لا يعقلون. فهذا هو السبب في أن أهل السنة تكلموا في الخلفاء وأدخلوا القول فيهم في باب العقيدة، وأدخلوا الكلام في معاوية أيضا في باب الاعتقاد، ردا على هؤلاء الذين أخذوا يسبون ويشتمون ويتقربون باللعن صريحا أو تلويحا، وعليهم من الله ما يستحقونه. فإذا عرفنا ما نعتقده في الصحابة عموما وخصوصا، وعرفنا عداوة هؤلاء لهم، لم نبال بأنهم يعيبوننا ويسموننا لواصب، ويزعمون أن من أحب الخلفاء فقد أبغض أهل البيت وما أشبه ذلك. لا نبالي بذلك، ونقول لهم أيضا إن أهل البيت ليسوا خاصة بعلي وفاطمة وذريتهما، بل أهل البيت أعم من ذلك، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وعمه العباس من أهل بيته، وكذلك بنو عمه بنو جعفر من أهل بيته، وبنو العباس من أهل بيته، وجميع بني هاشم من أهل بيته الذين حرموا من الصدقة وكان يعطيهم من سهم ذوي القربى. ولكن الرافضة خصوا أهل البيت بعلي وفاطمة وذريتهما فقط، وأخرجوا الجميع من أهل البيت، وقطعوا علاقاتهم ببقية الصحابة إلا أفراد يسيرين من الذين قاتلوا مع علي كسلمان وعمار ونحوهما من الذين صاروا إلى جانب علي بزعمهم أنهم موالون لهم أعداد يسيرة. بقية الصحابة يزعمون أنهم كفروا وارتدوا، لأجل ذلك لا يقبلون رواياتهم. نبرأ إلى الله من عقيدتهم، ونسأل الله أن يرزقنا الاعتقاد الصالح فيهم، وأن يميتنا على محبتهم ويجعلنا من أتباعهم. والآن نستمع إلى القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفتح قال حدثنا أبو الفتح قال حدثنا أبو نصر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن أبي اليمان أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتح الشام فقال: كيف وإن منها لرجالا نحن أحقر في أعينهم من القردان في أستاه الإبل، وفي يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم محصرة، فوضعها بين كتفي معاوية وقال: عسى الله أن يكفيهم بغلام من قريش، وقال بالعصا، فثبتها بين كتفي معاوية. قال: أخبرني حرب قال حدثنا أبو بكر حماد بن المبارك قال حدثنا يعقوب بن الفرج عن عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاوية أحلم أمتي وأجودها. قال أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد عن بشير بن زاذان عن عمر بن صبح عن مكحول عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاوية أحلم أمتي وأجودا. قال أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثني محمد بن مصفى عن إبراهيم بن زكريا عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن جعفر بن أبي طالب أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرجلا فأعطى معاوية 3 سفرجلات وقال القني بإن في الجنة. قال أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن صفى عن عبد العزيز بن عمر قال حدثني إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاوية أنت مني وأنا منك لتزاحمني على باب الجنة كهاتين. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قال قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله عز وجل ورسوله. قال أحمد أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد عليهم نعمة. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كما قال. قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أبي عن الوليد بن داود الأنصاري من آل عبادة بن الصامت عن ابن عمه عبادة بن الوليد أنه حدثه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش والأنصار وأسلم وغفار وجهينة ومزينة وأشجع موالي من دون الناس ليس لهم من دون الله مولى. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وغفار وأسلم ومزينة وجهينة وأشجع موالي ليس لهم مولى دون الله ورسوله. أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا إبراهيم قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان عن محمد بن سعيد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد هوان قريش أهانه الله. قال أخبرنا محمد قال أنبأنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح قال كان الحادي يحدو ابن عثمان وهو يقول إن الأمير بعده عليا وفي الزبير خلفا رضيا. قال فقال كعب لا ولكنه صاحب البغلة الشهباء يعني معاوية فقيل لمعاوية إن كعبا يسخر بك يزعم إنك تلي هذا الأمر فأتاه فقال يا أبا إسحاق وكيف وهنا علي والزبير وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنت صاحبا. قال أخبرني بلال بن يحيى قال حدثنا حسين بن عبد الله قال حدثنا كثير بن عبد الله بن جعفر ابن أخي إسماعيل بن جعفر قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم حبيبة وكان يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما جاء بك ما جاء بك يا حميرة قالت قلت حاجة بدت قالت ودق الباب معاوية فقال أذن له قالت فدخل يمطط في مشيته قال كأني برجليه ترفلان في الجنة قالت فجاء فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا القلم على إذنك يا معاوية قال قلم أعددته لله ولرسوله قال ما إنه جزاك الله عن نبيه خيرا قال ما إنه جزاك الله عن نبيه خيرا فوالله ما استكتبتك إلا بوحي وما أعمل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي فكيف إذا قمصك الله قميصك قلت فوثبت أم حبيبة فرى الله تعالى مقمصا قميصا يا رسول الله قال نعم وفيه همات وهمات قالت فادعوا الله لأخي يا رسول الله قال جنبك الله الرداء وزودك التقوى وغفر لك في الآخرة والأولى قال أخبرنا الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن وفى قال كان عبد الله بن سلام رحمه الله قريبا من المدينة وكان يدخل كل جمعة على حمار فإذا قضيت الصلاة انصرف قال فلما هاج الناس لقتل عثمان رحمه الله جاء فقال يا أيها الناس لا تقتلوا عثمان واستعتبوا فإنه ليس من أمة قتلت نبيها فيصلح الله أمرها أبدا حتى يهريقوا دماء 70,000 ولا قتلت أمة خليفتها فيصلح الله أمرهم أبدا حتى يهريقوا دماء 40,000 منهم ولا هلكت أمة حتى يرفعوا القرآن على السلطان قال سليمان فقلت لحميد ما يرفع القرآن على السلطان قال لم تر إلى أهل الأهواء كيف يتأولون القرآن على غير تأويله يطعنون به على السلطان فلا تقتلوا عثمان فأبوا فلما قتلوه جاء عبد الله بن سلام فجلس على طريق علي بن أبي طالب رحمه الله حتى أتى عليه فقال له يا علي أين تريد قال أريد العراق قال ارجع إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إن فارقته لم تره أبدا فقال بعض من معه دعنا فلنقتل هذا قال علي مه هذا عبد الله بن سلام رجل منا صالح قال عبد الله بن مغفل كنت أستشيره في شراء أرض إلى جنب أرضه فقال يا عبد الله اشتر تلك الأرض فإنها لم تكن 40 سنة إلا كان فيها حدث قال فوقع صلح الناس واجتماعهم على رأس 40 سنة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال أخبرنا الحسن بن عرفة قال حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي عن ليث عن سعد عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية فقال اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب.
سمعنا هذه الآثار منها ما هو في مدحه رضي الله عنه وفي الدعاء له ومنها ما هو في الشهادة له بالجنة، ومنها ما هو عام للأمة أو عام لقبائل شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جملتهم. شهادته صلى الله عليه وسلم لهذه القبائل قريش وأسلم ومزينة وغفار، هذه قبائل مشهورة كانوا من المبادرين إلى الإسلام، وكانوا أيضا بعد الإسلام من الأنصار لله ولرسوله، فلا جرم زكاهم تزكية عامة يدخل فيها أفرادهم. وإن كان بعض العلماء يقول إن هذه التزكية خاصة بأولئك الذين في ذلك الزمان أي في العهد النبوي، ولكن قد يقال أيضا إنها عامة لأفراد هذه القبائل، بمعنى أن الأغلب عليهم والأكثر فيهم التمسك بالسنة والعمل بها والتقيد بها وما أشبه ذلك. ولا شك أن معاوية أولا أنه من الصحابة، ثانيا أنه من الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه، وثالثا أنه من الذين تولوا الأمر وصارت لهم كلمة وصار لهم نفوذا، فهو داخل في هذه الأحاديث التي فيها هذه الخيرية وفيها هذا الفضل وفيها هذه الأقدمية لهذه القبائل، ومن جملتها قبيلة قريش وهو من صلبية قريش. وأما إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة وقوله إلقني بهذا في الجنة، فهذه أيضا بشارة، وإن كانت الأحاديث في أسانيدها مقال، ولكن لما أنه من الصحابة رجي له أن يتحقق له هذا الأمر وأن تتحقق له هذه البشارة، وهي أن يدخل الجنة ويكون منها من أهلها، وأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الأمور التي أسلمها إياه وأمره بأن يلقاه بها في دار الكرامة، شهادة له بذلك. كذلك أيضا الشهادة له بأنه سيتولى هذا الأمر. يعني في بعض الأحاديث التي سمعتم ما يدل على أنه سيتولى هذا الأمر، حتى تعجب الناس وقالوا كيف يتولاه وهناك من هو مثله أو خير منه وخير كعلي والزبير ونحوهما. ولكن لما أخبر بذلك خبرا صحيحا ثابتا استبشر بذلك، وحقق الله له هذه البشارة، وعبر عن الخلافة بأنه سيشرع أنه سيسربل سربال هذه الولاية، جعلها بمنزلة السربال. السربال هو اللباس الوافي الذي إذا لبسه عم بدنه، كما في قوله تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. لكنه عبر هنا بالولاية عن الولاية بهذا السربال بقوله: إن الله سيسربلك. هذا الأمر يعني يلبسك هذا الأمر الذي هو الولاية، وأوصاه بذلك مع ذلك بوصيته التي يوصي بها أصحابه من تقوى الله تعالى ومن العمل بشرعه وتطبيقه، ولا نشك أنه ممتثل لذلك عامل به كما يقدر عليه. كذلك أيضا دعالة، سمعنا في هذه الأحاديث دعوات له بطلب من أخته أم حبيبة لما بشرها بأن أخاها سيتولى هذا الأمر، طلبت منه أن يدعو له فدعا له بهذه الدعوات. قرأها القارئ بكسر الكاف ولكنها بفتحها، حيث أنها دعاء لمعاوية ليس دعاء لأم حبيبة. أم حبيبة هي التي طلبت منه أن يدعو لأخيها فدعا له بهذه الدعوات، دعوات فيما يتعلق بصلاحه وفيما يتعلق بجزائه في الآخرة بالمغفرة وبالجنة وبالجزاء الأوفى، استجابة لطلب أخته وأيضا لأهميته. كذلك أيضا أخبر بأنه اختاره للوحي أمينا على وحي الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا أيضا دليل على أهليته، فإنه لما دعا الله له بذلك وبشره بما بشره به دل على أهليته لأن يتولى الكتابة، كتابة القرآن. اختاره النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا له، ذاك الأمين المجتبى لكتابة الوحي المنزل ذو التقى والسؤدد. فلما أنه اؤتمن على الخلافة على الكتابة كان أيضا مأمونا على الخلافة. وفي هذه الأحاديث أيضا وصفه بأنه ذو حلم، وهذا أمر مشهور أنه مشهور بالحلم، بالحلم الذي هو التؤادة والتأني وعدم العجلة، والذي يعفو معه عن من أساء إليه ولا يعاجل من أغضبه أو سبه أو تكلم عليه بسوء، لا يعاجله بشتم ولا بعيب أو هلب أو غير ذلك، بل يحلم ويعفو عنه. هذه كلها من خصاله. معاوية رضي الله عنه، هو معاوية ابن أبي سفيان ابن وأبو سفيان اسمه صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، وعبد مناف هو أبو هاشم الذي هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد مناف والد عبد شمس ووالد هاشم، فدل على أنه له قرابة، حيث أن هاشما هو الذي من ذريته بنو هاشم الذين هم ذو القربى، وعبد شمس أخو هاشم الذي من ذريته بنو أمية، فهم أقارب للنبي صلى الله عليه وسلم في النسب، ما دام أن أنهم يجتمعون معه في أبي هاشم في والد هاشم. أسلم لما أسلم أبوه في سنة الفتح، ولما أسلم لازم النبي صلى الله عليه وسلم لازمه وصار يكتب له، وصار مع ذلك يحفظ منه ويتعلم منه وحفظ علما كثيرا، وإن كانت مدة صحبته قليلة يعتريها ما يعتريها من كثرة الوفود الذين يتوافدون في السنة التاسعة، وكذلك غزوة تبوك التي في السنة التاسعة وهكذا. فهذه مع هذه الصحبة القليلة حفظ علما وحفظ أحاديث. وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعثه أبو بكر ثم أقره عمر على القتال، فكان في جملة من قاتلوا المشركين من الروم في تلك البلاد، قاتل وفتح الله على يديه كثيرا من بلاد الشام وما وراءها إلى بلاد الترك أو ما قرب منها، فتحوا فتوحا كثيرة هو وأخوه يزيد. وكان يزيد أولا هو القائد المظفر أخو معاوية، حصل على يديه نصرا وفتح كبيرا، ودخلت بلاد كثيرة في الإسلام أو في الطواعية للمسلمين بسبب قتاله الذي كان مظفرا. وبعدما قتل يزيد كان معاوية هو الذي خلفه، فكان خليفة له على أنه يقاتل كما يقاتل، فكانت ولايته هذه المنطقة التي حولها، وإن كان فيها أمراء إما مساعدون له وإما تحت ولايته، وبقي كذلك في خلافة عمر. ولما استخلف عثمان جعل ولاية الشام كلها له، وجعله أميرا ونائبا له في هذه المناطق كلها، وسار فيهم سيرة حسنة، حيث أنه لم يأل جهدا في أن يعدل فيهم العدل الكامل، يعني يسير فيهم بالعدل ويحكم فيهم بما أمر الله تعالى به. فلا جرم أحبه أولئك المواطنون بالشام، وأحب أيضا عثمان الذي جعل له هذه الولاية، وكان أيضا نديا كريما بحيث أنه يعطي وينفق ويتبرع ويكتسب بذلك مودة الناس، ويحبونه لأجل سيرته التي هي سيرة حسنة. وما زال كذلك إلى أن قتل عثمان، ولما جاءهم خبر أن عثمان محصور وأن هناك ثوار قد هاروا عليه وحصروه، أراد أن يبعث جيشا من أهل الشام لينصروه ويستنقذوه من أولئك الثوار الذين يريدون القضاء عليه، ولكن قضي الأمر وقتل عثمان قبل أن يصل الجيش الذين بعثهم معاوية. فجاءهم الخبر ورجع إليهم ذلك الجيش بأن عثمان قد قتل. لما أنهم سمعوا بذلك استاءوا كثيرا وحزنوا وأخذوا يبكون بكاء شديدا على هذه المصيبة وهذه الملمة، وتعهدوا أن ينصروا عثمان وأن ينتقموا ممن قتله، ولو أفنوا بذلك أموالهم وأنفسهم وصدقوا في ذلك فاجتمعوا جمعا كثيرا زادوا على 80,000 عندما بايعوا معاوية على أنهم سيقاتلون إلى أن يقتلوا أولئك الثوار الذين قتلوا عثمان، فجاءوا بجمع كثير فنزلوا في ذلك المكان الذي يقال له صفين، وجاءهم علي من العراق واجتمعوا في ذلك المكان. ولما بدأ القتال استمر أياما وهم يتقاتلون، وكان من أشدها ليلة تسمى ليلة الهدير، بحيث أنه كثر فيها القتل وكثر فيها الصياح والعويل، وكادوا أن يتفانون، وصمد كل منهم للقتال، وقتل من المسلمين من هؤلاء وهؤلاء بشر كثير، زادوا على 10,000 من الفئتين. ولكن لما أنهم رأوا أن النصرة كأنها لأهل العراق الذين مع علي، رفعوا المصاحف وقالوا ندعوكم إلى كتاب الله، هذا القرآن الذي أنزله الله، ندعوكم إلى التحاكم إليه. فعند ذلك انحجز أصحاب العراق وقالوا لا ندعى إلى القرآن ثم نمتنع منه. فتحاجز الفريقان، ومع ذلك رجع أصحاب علي وخرجت منهم طائفة هم الخوارج، ولكنهم رجعوا متفرقين، ورجع أهل الشام وهم على جمعهم وهم على قوتهم، وبقوا كذلك طوال زمن علي خلافة علي. ثم إنه توطدت له الشام وصارت كلها في ولايته، ثم كانت مصر أيضا تحت ولاية علي، ولكنهم وجدوا الوالي الذي أرسل ليقتل ليستولي عليه، فسقاه بعضهم عسلا فيه سم فمات، فاستولى معاوية على مصر فأصبحت في ولايته كلها وقويت كلمته. كان في هذه المدة التي هي 4 سنوات مدة خلافة علي كان يحقد على علي ويطلب منه أن يرسل إليه قتلة عثمان فيمتنع، لأنهم متفرقون ولأنهم في قبائل لهم مناعتهم ولهم مكانتهم في قومهم، فيخشى من الفتنة إذا قتلوا أن تثور القبائل عليه. فلم يزل يعده، ولكنه لم يقبل ذلك، بل خيل إليه من بعض جلسائه أن عليا راض بقتل عثمان لما لم يسلم لك قتلته، فعند ذلك صار يحقد على علي ويأمر بعض من كان عنده بأن يسبوه وإن كان ذلك لا يرضيه، أو يسبوه بغير رضاه. وبقي بعض الذين يتبعونه يرضون بسب علي، فكان هذا هو السبب الذي لأجله حقدت الرافضة والزيدية على معاوية وحملوا عليه وقالوا إنه كان يأمر أن يسب علي على المنبر أو أن يتنقص أو يظهر عيبه على المنابر، لأجل ذلك صار هذا منه ردة أو كفرا، وحاشاه أنه يرضى بذلك مع أنه يعترف بأسبقية علي وبفضله رضي الله عنه. وبعد أن مات علي وبويع بالخلافة لابنه الحسن، وبقي الحسن 6 أشهر في الخلافة، ورأى أن الأمر شديد وأن الخلافة شديد، فتنازل رضي الله عنه عن الخلافة وبايع معاوية، واشترط عليه ألا يسب أباه فالتزم بذلك وتوقف عن السب فيما يظهر. هذا هو الصحيح من الأحوال من حال معاوية وعلي رضي الله عنهم. ولكن بعد أن استولى بنو مروان وولوا الحجاج على العراق، ذكرنا أن الحجاج عامله الله بما يستحق، هو الذي كان يأمر الخطيب أو بعض الخطباء في العراق أن يلعنوا عليا، فكان ذلك سببا في تألب الرافضة واجتماعهم وتلفيقهم تلك الأكاذيب في فضائل علي، ثم في مثالب معاوية وبني أمية، ثم في مثالب أيضا الخلفاء الراشدين، إلى أن حصل ما حصل من كثرتهم في العراق وقوتهم، ثم امتدوا أيضا إلى خراسان، ثم عموا في الكثير من البلاد بسبب صمودهم وبسبب دعاياتهم التي يفتنون بها الناس، والله حسيبهم. مر بنا في هذا الكتاب الكلام عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وشيء من فضائلهم، وإن لم تستوفى الفضائل لكثرتها، ولكن في النموذج الذي ذكره المؤلف إشارة إلى ما وراءه مما يدل على فضائل لهؤلاء الصحابة الأجلة الذين وقع اختيارهم للخلافة وللإمامة وللقيام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة في ذلك الوقت على السمع لهم والطاعة وعلى مزيتهم وفضلهم. وكذلك أيضا مر بنا فصل أو باب يتعلق بفضائل معاوية بن أبي سفيان، وهو الذي تم له الأمر بعد علي رضي الله عنه، وذلك لأن هناك من يطعن في خلافته بل يطعن في صحة صحبته أو في فضله وأهليته، ولكنه كفء للخلافة وأهل للإمامة، والصحبة التي صاحب بها النبي صلى الله عليه وسلم كافية في فضله، فإن للصحبة فضل. الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حازوا سبقا لا يدركهم من بعدهم بهذه الصحبة وبهذه الأخوة التي تفوقوا بها على من بعدهم، وسموا بذلك صحابة، وعدلوا عند الأئمة، وظلل من يطعن فيهم أو يرد شيئا من رواياتهم الثابتة عنهم التي نقلوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، سواء المتقدم منهم والمتأخر. ولا شك أن حب الصحابة رضي الله عنهم من جملة الدين الذي ندعينا دين به، ومن جملة العقيدة التي نعقدها. ولذلك يقول ابن تيمية في عقيدته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فنحن ندين الله تعالى بأن حبهم من الإيمان، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ويقول الكلوذاني: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، نرجو أن نفوز بحبهم وأن حبهم مما يقرب إلى الله تعالى. ولكن مع ذلك فإننا إذا أحببناهم لا بد أن نظهر فضائلهم ونفشيها ونعلنها، ولا نكتم شيئا من فضلهم وميزتهم التي تميزوا بها، بل ننقلها ونتناقلها فيما بيننا، ونعرف ما فضلهم الله به وما خصهم به من هذا الفضل الكبير، وأنه فضل من الله والله ذو الفضل العظيم. كذلك أيضا من آثار محبتنا لهم أن نحرص على الاقتداء بهم، فنقول: بأي شيء فضلوا وبأي شيء تميزوا؟ الصحبة التي تميزوا بها لا يدركهم فيها غيرهم، ولكن لا شك أنهم تميزوا أيضا بأعمال أخرى، تميزوا بالعلم النافع، تميزوا بالعمل الصالح، تميزوا بالجهاد في سبيل الله، تميزوا بالنفقة في سبيل الله، بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذه الخصال يتمكن منها من بعدهم، تتمكن بأن تنصر الله ورسوله، كما في قول الله تعالى: كونوا أنصار الله، وفي قوله: إن تنصروا الله ينصركم. وتتمكن أن تجاهد في سبيل الله بالمال أو بالنفس أو باللسان كما كانوا، وتتمكن أن تنفق في وجوه الخير إذا رزقك الله ما تنفق منه، وتتمكن من أن تعمل الأعمال الصالحة، وأن تتعلم العلوم النافعة ونحو ذلك من الأشياء التي تميزوا بها وصاروا بها من أفضل الأمة. فمن أحبهم فإنه يقتدي بهم ويعمل بمثل أعمالهم. ونحن نقول إننا مقصرون، ولو عملنا ما عملنا بالنسبة إليهم فإنهم لا يبلغ شأوهم ولا يدرك فضلهم إلا القليل من الناس، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ونرجو أن يكون حبنا لهم حاملا لنا على أن نحرص على الاقتداء بهم. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم عددهم كثير، قد ذكروا أن الذين حضروا موسم الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون عن 40,000، وقيل يقربون 100,000 الذين حجوا معه، وقال بعضهم بل إنهم نحو 140,000، والذين فتحوا مكة 10,000، والذين غزوا معه غزوة تبوك نحو 40,000. وهؤلاء ما حفظ منهم إلا عدد قليل بالنسبة إلى من لم يحفظ، فإن الذين حفظت أسماؤهم لا يبلغون 6,000 في كتب الرجال، في كتب الصحابة. وذلك دليل على أن هناك أعداد كثيرة لم تذكر لنا أسماؤهم، ومع ذلك فإننا نترضى عنهم جميعا ونترحم عليهم ونشهد لهم بالفضل وبالسبق وبالأسبقية، ولا نطعن في أحد منهم إلا من ثبتت ردته وثبت أنه مات على الردة، أو من عرف بالنفاق وثبت أنه مات عليه. وأما بقيتهم فإن لهم هذه المزية، سيما الذين اشتهروا بأن بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم في سبيل نصرة الدين وفي الجهاد وفي قتال المشركين، هؤلاء مبرؤون من النفاق ومن الردة ونحو ذلك. أما أعداؤهم، أعداؤهم الذين هم الرافضة، فإنهم يدعون أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نحو 16 أو نحو هذا العدد، وأنهم بردتهم بطلت فضائلهم وبطلت صحبتهم، ولا يعتد بما ورد من الأدلة في ميزاتهم وفيما تحلوا به وفيما مدحهم الله به، يقولون بطل ذلك كله بردتهم. هذا ما ذكروه، ونقول لهم كذبتم عليهم، لم يرتدوا. الذين ارتد من الأعراب قلة قليلة، وأكثرهم ليسوا من الصحابة، ومع ذلك رجعوا إلى الإسلام بعدما قوي وظهر أمر الله. وأما الصحابة الذين نزلت فيهم الآيات والذين مدحهم الله فإنهم ثبتوا، أهل المدينة كلهم وأهل مكة وأهل الطائف ثبتوا على الإسلام، ولم ينقل أن أحدا منهم تغير عما كان عليه. ولكن للرافضة شبهات، مثل استدلالهم بحديث إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذا محمول على غير الصحابة أو على من ارتد وتبقي على ردته. وأما الصحابة فما أحدثوا شيئا ينكره عليهم ولا يكون سببا لإحباط أعمالهم، وإن كانت الرافضة تدعي أن قتالهم لعلي يعتبر ردة كما في وقعة الجمل والصفين أو أكبر من ذلك، أن منعهم له من الخلافة يعتبر ردة، أو أن كتمانهم الوصية التي أوصى بها لعلي يعتبر ردة، وكل هذا كذب. فلم يكتموا وصية ولم يمنعوا علي من حق له ومن أقدمية كانت له، ولم يبخسوه ولم يكتموا شيئا مما علمهم الله، حاشا وكلا. ولكن الرافضة اعتادوا على الكذب واعتادوا على الإفك، وصار هذا دينهم وديدنهم الكذب والزور، فلذلك حشدوا في كتبهم من هذه الأكاذيب والترهات ما ملأوا به هذه الكتب، حتى خيل إلى من قرأها أنها صحيحة وما فيها ولو صحيح. وذلك لأن رجالهم لا يعرفون الذين نقلوها، ثم هم معروفون بالكذب والإفك، وكذلك أيضا لا تعرف لهم تاريخ ولا تراجم، وربما أن بعضهم أسماء ليس لها مسميات يتخيلها، وركبوا أسانيد ولفقوا تلك القصص وتلك الحكايات وملأوا بها الأسطر وجمعوا الغث والسمين في تلك الكتب، وأوهموا أن الصواب في جانبهم وهم بعيدون منه، وحسبهم الله والله عزيز ذو انتقام. والآن نواصل القراءة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر صفين والجمل، وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر، وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد الله، قلت: ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة، وأظن ذكر معاوية؟ فقال: من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم شيء الله أعلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا سلام بن مسكني قال: حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن سعيد بن المسيب قال: شهدت عليا وعثمان وكان بينهما نزغ من الشيطان، فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قاله، فلو شئت أن أقص عليكم ما قال لفعلت. ثم لم يبرح حتى اصطلحا واستغفر كل واحد منهما لصاحبه. قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا عمارة بن مهران قال: حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: أول القصة فلا أنكرها، فما صليت الظهر حتى دخل أحدهما آخذا بيد صاحبه، فكأنهما أخوان لأب وأم، يعني عثمان وعلي رحمهما الله. قال: أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال أبو عمر الرقي قال: حدثني أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي قال: حدثني أبو سلمة الخزاعي عن جحشفة بن العلاء قال: كان عمر بن عبد العزيز إذا سئل عن صفين والجمل قال: أمر أخرج الله يدي منه، لا أدخل لساني فيه. قال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: روى سلمة بن كهيل عن بكير الطائي عن عدسة الطائي قال سمعت عمار بن ياسر يقول ما وجدنا إلا قتال أهل الشام أو دخول النار. من بكير هذا؟ قال لا أعرفه. وأخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو إبراهيم الزهري قال قال يحيى بن معين عدسة الطائي عدسة بن عمرو وكان ينزل البادية بشراف. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم وعبيد الله بن العباس الطيالسي أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار تقتلك الفئة الباغية. قال لا أتكلم فيه. زاد الطيالسي تركه أسلم. قال أخبرني إسماعيل بن الفضل قال سمعت أبا أمية محمد بن إبراهيم يقول سمعت في حلقة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة والمعيطي ذكروا يقتل عمار الفئة الباغية فقالوا ما فيه حديث صحيح. سمعت محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال سمعت أبي يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول روي في تقتل عمار الفئة الباغية 28 حديثا ليس فيها حديث صحيح. في حاشية الأصل قال ابن الفراء وذكر يعقوب بن شيبة في الجزء الأول من مسند عمار سمعت أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عمار تقتلك الفئة الباغية فقال أحمد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلته الفئة الباغية وقال في هذا غير حديث صحيح وقال في هذا غير حديث صحيح عن النبي وكره أن يتكلم في هذا بأكثر من هذا. فهذا الكتاب يرويه أبو القاسم عبد العزيز الأزدي ابن حمة الخلال عن أبي بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة عن جده يعقوب قال أخبرني عصمة بن عصام قال قال حنبل أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم فأتيت أبا عبد الله يكلمه في ذاك وأسأله فقال ما تصنع بذاك وليس فيه حلال ولا حرام وقد كتبت مع خلف حديث كتبه فكتبت الأسانيد وتركت الكلام وكتبها خلف وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده فكتبت أسانيد حديث شعبة وكتبها خلف على وجهها. قلت له ولم كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حنبل فأتيت خلف فكتبتها فبلغ أبا عبد الله فقال لأبي خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. قال أخبرني الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال في حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وقعت الفتنة قال أبو عبد الله سمعته من يحيى بن سعيد مرتين مرة قال لم يبق من المهاجرين ومرة قال لم يبق من أهل بدر. قرئ على عبد الله بن أحمد وأنا أسمع قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وقعت الفتنة ولم يبق من أهل بدر أحد وقال يحيى مرة ولم يبق من المهاجرين أحد. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أمية بن خالد قال قيل لشعبة أن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال شهد صفين من أهل بدر 70 رجلا فقال كذب والله لقد ذكرت الحكم بذلك وذكرنا في بيته فما وجدنا شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال كان شعبة ينكر أن يكون أبو الهيثم بن التيهان شهد صفين. قال قرئ على عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضر فيها 100 بل لم يبلغوا 30. قال: قرئ على عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال: الشعبي قال: قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاوزوا بخامس فأنا كذاب. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا روح قال: حدثنا شعبة قال: كان أبو جحيفة مع علي يوم الجمل على أهل المدينة. قال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: قال لي أبو عبد الله: لم يشهد مسروق الجمل ولا مرة، أما مرة فلحق بالديلم ولم يشهد الجمل. ثم قال: أما أهل الكوفة فلو قدروا أن يلطخوا كل أحد لفعلوا. قال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله ذكر تليد بن سليمان، وقال: أخبرنا تليد عن أبي الحجاف قال: سمعت أبي قال: ما مررت بدار القصارين إلا ذكرت يوم الجمل. قيل لأبي عبد الله: كأنه يعني من أجل الصوت؟ قال: نعم. قال: أخبرني الميموني قال: حدثنا ابن حنبل قال: حدثنا حماد بن أسامة قال: حدثنا إسماعيل قال: قيس: رأيت أصبعي طلحة قد شلتا اللتين، وقى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: أخبرني عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان يقول: الحواري الناصر، يعني قوله الزبير: حواري وابن عمتي. قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثني أبي قال: سمعت سفيان يقول: كم من كربة قد فرج السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف الزبير، بشر قاتله بالنار. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مغنى قال: حدثني يوسف بن يعقوب صاحب السلعة قال: حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: علي أني من أول من يجثو للخصومة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. قال: أخبرني حرم قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا صالح بن موسى الطائي عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: إني لفي بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الفناء، وبيني وبينهم الستر، إذا أقبل طلحة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة. قال: أخبرني الدوري قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: رأيت يد طلحة شلا وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني الميمون قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أسلم قال: حدثنا هشام قال: أسلم الزبير وهو ابن 16 سنة، ولم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل وهو ابن 64 سنة رحمه الله. قال: أخبرنا الميموني قال: حدثنا أحمد حدثنا حماد بن أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه قال: أول رجل سل سيفه في الله عز وجل الزبير بن العوام، نفخة نفخها الشيطان، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الزبير يشق بسيفه الناس والنبي عليه السلام بأعلى مكة. قال: مالك يا زبير؟ قال: أخبرت إنك أخذت. قال: فصلى عليه ودعا له ولسيفه. قال: أخبرنا محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني ابن عروة المرادي قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاوية قال أما إني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بسهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك فأطعته. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا علي بن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بصفين. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبانا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي. قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رحمها الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا هي. قال أخبرنا محمد قال أنبانا أبو نعيم عن زكريا بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قالت فقلت وعليك وعليه السلام ورحمة الله. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت لا نكون استقبلت من أمري ما استدبرت منه فلم أكن خرجت على علي كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال أخبرنا جعفر بن هشام قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال علي يوم الجمل يا حسن يا حسن ليت أباك مات منذ 20 سنة. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن جندب قال كنا مع سعد بن أبي وقاص في ركب فنزل سعد ونزلت واغتنمت نزوله قال فجعلت أمشي إلى جانبه فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت إن معاوية طعن طعنا بيننا لا أراها إلا قاتلته وإن الناس قاتلون بقية أصحاب الشورى وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدك الله إن وليت شيئا من أمرهم أو تشق عصاهم وأن تفرق جمعهم أو تدعهم إلى أمر هلكة فحمد سعد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله لا أشق عصاهم ولا أفرق جمعهم ولا أدعهم إلى أمر هلكة حتى يأتوني بسيف يقول يا سعد هذا مؤمن فدعه وهذا كافر فاقتله. قال جندب فعلمت أنه لا يدخل في شيء مما غير. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عائشة أم المؤمنين فذكر زهدها وورعها وعلمها فإنها قسمت مئة ألف كانت ترقع درعها وكانت ابنة 18 سنة وكان الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون يعني عن الفقه والعلم مثل أبي موسى الأشعري وغيره يسألون. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل فذكر حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. قال حنبل قال أبو عبد الله كان قد ذكر بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبيث لعنه الله. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عيسى بن جار لمسروق عن عيسى جار لمسروق قال مسروق لولا بعض الأمر لا قمت على عائشة المناحة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي وكانت عائشة يقال إنها شقراء بيضاء رحمها الله. قال قرئ على عبد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب أبي إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح قال حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم عائشة أكثر من علمهن. قال أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي بكر بن عمر قال كان بين الجمل والصفين شهرين أو ثلاثة.
هذه آثار كثيرة يطول بنا أن نعلق عليها كلها، ولكن خلاصتها أولا في حكم ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وثانيا ما يقال في أهل الجمل وأهل صفين، وثالثا بعض فضائل الذين حضروها، فضائل طلحة والزبير وعائشة، وكذلك بعض ما كان بين عثمان وعلي وغير ذلك مما سمعتم. ولا شك أن الأولى بنا أن نسكت عن ما شجر بينهم ونقول الله يعذرهم فيما اجتهدوا به وفيما حصل من بعضهم لبعض، وذلك لأنهم مجتهدون. ولا شك أن المجتهد يؤجر على اجتهاده. وأصل القصة أن عثمان رضي الله عنه لما قتل كانت عائشة والزبير وطلحة وغيرهم بمكة في موسم الحج، وجاءهم الخبر بأنه قتل، وقد عرفوا أن الذين ثاروا عليه أكثرهم من الأعراب الذين يقطنون في العراق وفي تلك الجهات، فقالوا لا بد أن نأخذ بثأره، لا بد أن نذهب حتى نقتل أولئك الذين قتلوه. فاجتمعوا من الحجاج الذين بمكة سواء من أهل مكة أو من أهل المدينة أو من أهل اليمن أو من أهل الشام أو من أهل العراق، اجتمع عدد كثير وتوجهوا نحو العراق عازمين على أن يقاتلوا قتلة عثمان، ولم يبايعوا عليا. البيعة تمت لعلي بعد قتل عثمان بالمدينة، وهؤلاء غائبون فلم يبايعوه. ولما سمع علي بتوجههم خاف أن تحصل فتنة قبل أن تحصل له البيعة والسمع والطاعة، فأشار عليه بعض الصحابة أن يذهب في أثرهم ليردهم، حتى إذا اجتمعت الكلمة وتمت البيعة وأمن الناس، فبعد ذلك يلتقط قتلة عثمان الذين هم أفراد ويأخذهم واحدا بعد واحد ويقتلهم، ولكن أكثر عليه الناس في أن يرد أولئك، في أن يرد طلحة والزبير ومن معهما من الذين توجهوا إلى العراق. جمع من معه ومن حوله من المدينة من رجال القتال والنجدة ونحوهم، وتوجه إلى العراق واستولى على العراق على الكوفة والبصرة، وأطاعه أهلها، وانحاز الذين مع طلحة وعائشة انحازوا في جهة ولم يبايعوه حتى تتم لهم خطتهم التي هي قتل قتلة عثمان، فتقاربوا فيما بينهم وعزموا على أن يبايعوه، وأنه في اليوم الباكر يبدأ بقتلة عثمان فيقتل الموجود منهم في جيشه أو في غيره، وبات الناس على ذلك. ولكن لما علم قتلة عثمان وكذلك طوائفهم أنهم سوف يقتلون غدا، قالوا لا صبر لنا على ذلك، فلا بد أن نبادئ من مع عائشة بالقتال في آخر الليل وننشد الحرب. فخططوا هذه الخطة في آخر الليل، ثاروا وقاموا بهذا الأمر وأخذوا يرمون بالسهام ويقتلون، فانتبه الناس منزعجين وتصافوا للقتال، وحصلت المعركة المشهورة التي قتل فيها من الصحابة طلحة والزبير، وقتل فيها خلق كثير. وكانت عائشة رضي الله عنها على جمل، والجمل في وسط المعركة، وكان كلما مسك بخطامه إنسان قطعت يده، حتى قالوا إنها قطعت أكثر من 17 يدا. ثم قالوا ما دام هذا الجمل في وسط المعركة فإنها لن تنتهي، فلا بد من عقر الجمل، فعقروا الجمل فسقط. ولما سقط وكانت عائشة في هودجها على الجمل، أخذوا الهودج وجعلوه مع الأمتعة وعائشة في وسطه، وانفصلت الحرب، وقتل فيها خلق كثير من الجانبين. هذه وقعة الجمل. ماذا نقول فيها؟ نقول إن عائشة ومن معها مجتهدون في طلبهم بالثأر لعثمان المظلوم، ونقول إن عليا ومن معه مجتهدون في طلبهم لجمع الكلمة واتفاق الأمة وعدم تفرقها، حتى إذا قويت كلمتهم تمكنوا بعد ذلك من أولئك المعتدين. فالكل مجتهد، فلأجل ذلك نقول الأولى بنا الإمساك، فلا نخطئ هؤلاء ولا هؤلاء، لا نخطئ عائشة وطلحة والزبير ومن معهما، ولا نخطئ عليا ومن معه من الصحابة ومن معه من المسلمين الذين تقاتلوا في هذه الوقعة، ونقول الذين قتلوا فيها من الجانبين مجتهدون وأمرهم إلى الله تعالى وهو الذي يحكم بينهم، والكل منهم معذور. لا نقول إن هذا هو الخاطئ ولا إن هذا هو الخاطئ، ولكل مجتهد نصيب. وإن كنا نرى أن الاجتماع بهم أولى، ولكن هكذا أداهم هذا الاجتهاد. وقد سمعنا أن عائشة رضي الله عنها ندمت على خروجها معهم، وقد ورد حديث الله أعلم بصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض نسائه: أيتكن التي تخرج على جمل وتنبحها كلاب الحوآب، وأنها مرت بواد أو ببلد فنبحتها كلاب، فسألت ما اسم هذا الوادي، فأخبروها بأن اسمه الحوآب. وعلى كل حال كأن في هذا الحديث غرابة، ويمكن أنه مكذوب من جملة ما كذبه الواضعون من الرافضة ونحوهم الذين يريدون أن يحطوا من شأنها. وما دام أنها نادمت وتمنت أنها ما حصل لها هذا الخروج، وأنها لو فاتها ما فاتها، تمنت أنها سلمت من هذا الخروج، لا شك أن هذا بيان أنها اجتهدت واعترفت بأن اجتهادها خاطئ. ولكن لا لوم عليها، وقد عرف فضلها وعرف ما لها من السابق وما لها من الميزة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها من زوجاته، وكان يذكر أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويخبر بأنه ما أتاه الوحي في لحاف امرأة إلا في لحافها، ما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة غير عائشة. وذلك دليل على ميزة لها وفضيلة. وكذلك أيضا أخبر بأن جبريل يقرأ عليها السلام، بلغها السلام بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها قالت: الله السلام ومنه السلام على جبريل السلام. وقالت: ترى ما لا نرى. هذا ثابت عنها كما سمعناه في هذه الأحاديث التي مرت بنا. ومع ذلك لها من الفضل ما تميزت به عن غيرها، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في المشكلات عندما يحصل اختلاف بينهم، يرجعون إليها فيجدون عندها علما بما وهبها الله من الحفظ وما تلقته من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها صاحبته وهي صغيرة، صاحبته وعمرها 9 سنين، وبقيت إلى أن توفي لمدة 9 سنين وهي معه. مع ذلك حفظت علما جما، وكان الصحابة يرجعون إليها أكابر الصحابة كما سمعنا من أبي موسى وغيره أنهم كانوا يرجعون إلى قولها، وهذا دليل على فضلها. فهل يسقط من قدرها أنها قاتلت وقعة الجمال أو أنها حضرت هذه الوقعة وهي امرأة؟ لا يسقط ذلك من قدرها ولا يلحقها بذلك عيب. وقد أخذت الرافضة من هذه القصة أنها من جملة من ارتد، وأنها ظلت بذلك وكفرت بنعمة الله، وأنها خلعت بيعة علي، وأنها قاتلته، وأنها لا شك أن هذا ظلم وكذب عليها. ولم تنكر ولاية علي، ولم تخبر ولم تظلمه، ولم تخبر عنه بسوء،